قال المصنف رحمه الله: ويصح فعل الحج ويصح فعل حج وعمرة من صغير. ويصح فعل حج وعمرة من صغير نفلا، لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجره. رواه مسلم. ولو كان الصغير دون سن التمييز بأن لم يتم له 7 سنين ويحرم بالحج أو العمرة عنه، أي عمن لم يميز وليه في ماله ولو كان محرما أو لم يحج، ويحرم مميز بإذنه أي الولي، ويفعل ولي أي ولي صغير ما يعجزه من رمي وغيره من رمي وغيره، لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه ولا يعتد برمي حلال، ويطاف به لعجز راكبا ومحمولا، وتعتبر نية طائف به لا كونه طائفا عن نفسه ولا محرما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في الدرس الماضي أن من شروط وجوب الحج الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة، فهذه شروط وجوب الحج، إذا توفرت فإن على المسلم أن يبادر بأداء هذا الركن العظيم من أركان الدين. فإذا كان غير بالغ فإنه لا يجب عليه الحج، لكنه يصح منه كما تقدم بالأمس أن البلوغ شرط لوجوب الحج وشرط لإجزاء الحج عن حجة الإسلام، لكنه ليس شرطا للصحة، بمعنى أن الصبي إذا حج فإن حجه صحيح وله ويثاب على حجه، كما أن والده يثاب على إحرام على فعله هذا، على كونه أمر ابنه أن يحج وعلى إذنه له بالحج. فالمصنف رحمه الله يبين هنا أنه يجوز للصبي، يعني غير البالغ، وإن كان غير مميز، يعني وإن كان دون 7 سنين، ولو كان عمره سنة أو سنتين أو حتى أشهر، فإنه يصح الحج منه وله أجر ويثاب والداه على ذلك. فيقول المصنف رحمه الله: ويصح فعل حج وعمرة من صغير نفلا، فإنه يصح فعل الحج ويصح فعل العمرة من الصغير يعني غير البالغ، بل وإن كان غير مميز، يعني كان دون 7 سنين، كان عمره سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر، فإن الحج يصح منه، وكذلك العمرة تصح منه ويثاب على ذلك. لكن هذا الحج وهذه العمرة تعتبر نفلا في حقه لأنه لم يبلغ، فتكون واجبة فتجزئه عن حجة الإسلام، لكنها تكون له نفلا كالصلوات ونحو ذلك. صلاة الصبي قبل البلوغ يثاب عليها وتعتبر نفلا، وكذلك صيامه قبل بلوغه يعتبر نفلا ويثاب عليه، فكل الأعمال والعبادات التي الواجبة على البالغ إذا فعلها الصبي فإنها نفل، إلا في الزكاة فإنها تجب في ماله وإن كان صغيرا أو كان مجنونا. فالمصنف رحمه الله يقول: ويصح فعل حج وعمرة من صغير نفلا، الصغير يعني غير البالغ، لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبية فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم في صحيحه. فهذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رفعت صبية، هذا دليل على أنه كان صغيرا، لأنه رفعت، فهذا دليل على أنه كان صغيرا جدا، فإنها رفعت وسألت النبي عليه الصلاة والسلام ألهذا حج، يعني هل يصح منه الحج أو لا يصح، فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الحج يصح منه، وأن له أجر، وأن لها أجر، أجر بفعله، بفعلها ذلك، وكونها أحرمت لهذا الصغير ونوت الحج له أنها تثاب على ذلك. فالصغير إذا حج يصح الحج منه، وله ثواب الحج، ولوالديه أيضا ثواب على ذلك. والدليل عليه ما ذكره المصنف، قال ولو كان الصغير دون سن التمييز بأن لم يتم له 7 سنين، كما تقدم أن الصغير سواء كان مميزا وهو من بلغ 7 سنين أو 8 إلى قبل البلوغ، أو كان دون التمييز وهو من كان دون 7 سنين، فإن هذا غير مميز، كن عمره سنة أو سنتين أو 3. وظاهر الحديث الذي ذكره المصنف أن هذا الصبي كان غير مميز، بدليل أن هذه المرأة رفعته للنبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الصغير يصح منه الحج ويثاب على فعله، ولوالديه أجر على فعله. قال ولو كان الصغير دون سن التمييز بأن لم يتم له 7 سنين ويحرم بالحج أو العمرة عن، أي عمن لم يميز وليه في ماله ولو محرما أو لم يحج. لما بين المصنف رحمه الله أن الصغير غير المميز يصح الحج منه، ومن المعلوم أن الصغير غير المميز لا يدرك ولا يستطيع أن ينوي الحج، ولا يستطيع أن ينوي أعمال الحج من طواف وسعي، ولا يستطيع أيضا أن ينوي الإحرام. بين المصنف رحمه الله كيفية إحرامه، وهو أن وليه يقوم مقامه في النية، فالولي يلبسه لباس الإحرام إذا كان غير مميز لا يعقل، وينوي الولي الحج لهذا الصبي، هو الذي ينوي له، أو ينوي له العمرة، لكن افترض في هذا الولي أن يكون هو وليه في ماله، يعني هو المسؤول عن ماله، كالوالد والجد أو وصي الوالد أو وصي الجد أو الأخ إذا كان هو وليه في ماله. لماذا؟ لأن الحج والعمرة يحتاج إلى نفقة، فاشترط لصحة إحرام الغير عن، في إحرام الغير عن الصبي أن يكون وليا، وأن يكون هذا الولي هو وليه في المال، أن يكون هو وليه في المال، لأنه يحتاج إلى نفقة، والمسؤول عن نفقته هو وليه في ماله. قال ويحرم مميز بإذنه، أي بإذن الولي، يعني فيشترط لصحة حج أن يعدن الولي في ماله، ولا يلزم أن يحرم هو الولي بنفسه، ولا بأس أن يوكل غيره، لكن يشترط إذن الولي في ماله. فلو كان الأب أذن لابنه البالغ العاقل أن يحج بابنه الصغير صح ذلك، لأن الإذن هنا صدر من الولي الذي هو مسؤول عن ولاية هذا الطفل في ماله وفي غيره. فيشترط لصحة حج الصغير غير البالغ أن يأذن وليه له بالحج، سواء أحرم بالحج عن هذا الولي أو أحرم عنه شخص آخر قريب له أو كان أجنبيا منه، فإنه يصح منه. ويحرم بالحج أو العمرة عنه، يعني عمن لم يميز، عن الصغير الذي لم يميز، وليه في ماله، يعني المسؤول عن ماله، ولو محرما أو لم يحج. يقول الذي يحرم عن الصغير لا يشترط أن يكون هو أيضا محرما، يصح أن يكون محرما ويصح أن يكون غير محرم. فمثلا الولي كالأب مثلا إذا أراد أن يحج أو يعتمر، وأراد أيضا أن يحرم بالحج أو العمرة عن صبيه، فهل يصح أم لا يصح؟ نعم يصح، ينوي الحج لنفسه وينويه أيضا لهذا الصبي، وكذلك العمرة، ينوي العمرة لنفسه وينوي الإحرام بالعمرة عن هذا الصبي. ثم إذا أحرم الصبي فإنه بالحج أو بالعمرة، فيجب على وليه أن يجنبه محظورات الإحرام، لأن إحرام الصغير كإحرام الكبير، لأنه يجب أن يجنب محظورات الإحرام، فلا يقلم من أظفاره ولا يؤخذ من شعره ولا يطيب ولا غير ذلك من محظورات الإحرام، ولا يغطى رأسه ونحو ذلك. فمحظورات الإحرام كما أنها ممنوعة على الكبير، هي أيضا ممنوعة على الصغير ولو كان غير مميز. قال: ويحرم بالحج أو العمرة عن من لم يميز وليه في ماله ولو محرما أو لم يحج. يصح من يحرم عن الصبي، يصح أن يكون محرما ويصح أن يحرم عنه، يعني ينوي عنه وإن كان غير محرم يصح. فلو أن شخصا أتى بابن صغير له وأعطاه شخص وقال: أريدك أن تحرم عن ابن هذا الصغير وتذهب به للحج لأجل يحج، أو تذهب به للعمرة، ولو لم يعتمر هذا الكبير فإنه يصح، فينوي الحج لهذا الصبي وينوي العمرة لهذا الصبي، ثم يفعل بهذا الصبي جميع أعمال المناسك فيطوف به محمولا إن كان لا يستطيع الطواف بنفسه لو كان صغيرا، ويسعى به أيضا محمولا إذا كان لا يستطيع أن يسعى بنفسه، ويقف به في عرفة وفي مزدلفة وفي منى، ويرمي عنه الجمار إن كان محرما. وإن كان هذا الولي غير محرم الذي أحرم، أو غير الولي إذا أحرم عن السبي كان هو غير محرم يعني غير حاج، فإنه لا يرمي الجمار عنه، بل يوكل شخصا آخر محرما، لأن رمي الجمار لا يصح إلا من شخص قد أحرم بالحج، فيوكل شخصا قد أحرم بالحج فيرمي الجمار عن هذا الصبي الصغير كما سيبينه المصنف. قال: ويحرم مميز بإذنه. لما بين المصنف الأحكام المتعلقة بالصبي غير المميز وهو الصغير الذي لا يعقل، وأفادنا رحمه الله أن إحرامه يصح وأنه لا بد من إذن وليه، فيحرم عنه وليه أو يوكل شخصا آخر يحرم عنه، ويفعل هذا الولي ما يعجز عنه الصغير، بين لنا حكم الصبي المميز الذي يعقل ويستطيع التمييز والمعرفة، فقال إن هذا المميز الصبي الذي يميز هو الذي ينوي الإحرام، فيعرفه وليه، يعرفه والده ويقول له: انوي الحج، فينوي الحج أو ينوي العمرة، ويفعل هذا الصبي ما يستطيع فعله من طواف وسعي ووقوف بعرفة ومزدلفة، ويفعل الولي عنه ما لا يستطيع فعله سواء الولي أو غيره كرمي الجمار إذا كان لا يستطيع هذا الصبي، وإن كان مميزا لا يستطيع الرمي فإنه يرمى عن. ويحرم مميز بإذنه، بإذن الولي، بإذنه أي الولي، ويفعل ولي أي صغير ما يعجزه. فالذي الصبي المميز لا بد أن يأذن له وليه في المال من الإحرام، لكن الصبي نفسه هو الذي ينوي لأن عنده تمييز وعنده إدراك، فهو ينوي الإحرام لنفسه بخلاف غير الصغير غير المميز، فالذي ينوي له وليه أو من وكله. أما الصبي الذي يميز هو ينوي الحج وهو ينوي العمرة، لكن مع ذلك لا بد من أخذ إذن الولي. لماذا يأخذ إذن الولي؟ لأنه هو المسؤول عنه والمسؤول عن ماله، وهذا الصغير يحتاج إلى نفقة في الحج وفي العمرة، والمسؤول عن ماله هو وليه في المال، فلا بد أن يأذن له وليه في الحج أو العمرة. فإذا كان هذا الصبي مميزا وأذن له وليه في الحج فإنه ينوي بنفسه ولا يصح منه الحج حتى يأذن له وليه كما سيقوله المصنف. ويحرم مميز بإذنه أي الولي، ويفعل ولي أو صغير ما يعجزه من رمي وغيره. فإذا كان هذا الصغير لا يستطيع أن يفعل بعض أعمال الحج كرمي الجمار وغير ذلك أو ركعتي الطواف، إذا كان الصبي غير مميز لا يستطيع أن يصلي لأنه لا يدرك، فمن يصلي عنه الركعتين ومن يرمي عنه الجمار؟ ينمي عنه وليه، لكن يشترط في رمي الجمار أن يكون وليه محرما، لأن الرمي لا يصح إلا من حال ولا يصح إلا من محرم. ويفعل ولي أي ولي صغير ما يعجزه من رمي وغيره، لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه. يقول فإذا أراد الولي الحاج أن يرمي عن الصغير الذي لا يستطيع أن يرمي الجمار بنفسه، لا بد لهذا الولي أن يقدم الرمي عن نفسه حتى يؤدي ما وجب عليه هو عن نفسه، ثم يرمي عن الصبي. لا بد أن يبرئ ذمته أولا، ثم يبرئ ذمة هذا الصغير ويرمي عن الصغير. فلا يجوز أن يقدم رمي الصغير على الرمي عن نفسه، لا بد أولا أن يؤدي العبادة عن نفسه وهي الرمي. إذا رمى عن نفسه فإنه يرمي عن هذا الصغير. قال لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه ولا يعتد برمي حلال. يبين المصنف هنا أنه لو كان الذي أحرم عن هذا الصغير رجل حلال بمعنى غير محرم، يبين أنه لا يصح أن يرمي الجمار عن هذا الصغير، لأن رمي الجمار يشترط في رمي الجمار عن الغير يشترط في الغير الذي يرمي عن غيره، وفي الوكيل الذي وكل في الرمي عن غيره أن يكون هو محرما. فلا يعتد برمي حلال، فلا يصح أن يرمي الولي أو المحرم عن الصغير أن يرمي عنه الجمار لو كان حلالا، يعني غير محرم بالحج. فيشترط في من يرمي عن الصغير أن يكون هو أيضا حاج قد أحرم بالحج في عامه. قال ولا يعتد برمي حلال ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا. فإذا كان هذا الطفل وهذا الصغير الذي أحرم بالحج أو بالعمرة لا يستطيع الطواف بنفسه ولا يستطيع السعي بنفسه، فإنه يطاف به راكبا على عربية ونحو ذلك أو محمولا، فإنه يطاف به راكبا أو محمولا، يحمله وليه بيديه أو بغير ذلك أو بحمالة، أو يطوف به راكبا على عربية ونحو ذلك أو على دابة كما كان في السابق. فلا بد أن يفعل هذا بنفسه، الشيء الذي يستطيع أن يفعله بنفسه كالطواف، يتطاف يستطيع أن يفعله بنفسه إن كان قادرا على المشي، كالصبي المميز الذي له 7 سنين أو 10 سنين هذا يستطيع أن يطوف بنفسه أو يستطيع أن يسعى بنفسه. فإذا كان قادرا على الطواف والسعي بنفسه فإنه يجب أن يفعله بنفسه، وإن كان لا يستطيع المشي فإنه يطاف به محمولا أو راكبا على دابة أو على عربية فيفعل ما يستطيع فعله. قال ولا يعتد ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا، وتعتبر نية طائف به. فإذا أراد أحد أن يطوف بهذا الصبي فلا بد أن ينوي عنه، لأن العبادة طاعة وعبادة، ولا تصح العبادة إلا بنية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فلا تصح طاعة ولا تصح عبادة إلا بنية. فينوي هذا الولي أو من يريد أن يطوف بهذا الصبي أن ينوي بطواف هذا الفرض عن هذا الصغير، فينوي عنه لأنه قاصر لا يستطيع أن ينوي إذا كان غير مميز، لا يستطيع أن ينوي هو الطواف، فينوي عنه من يطوف به، كما سبق أنه ينوي عنه الإحرام فكذلك ينوي عنه الطواف، وكذلك في السعي ينوي عنه السعي، ينوي عنه طواف الحج إن كان طواف الركن، وينوي عنه طواف القدوم كطواف قدوم، وغير ذلك من أنواع الأطواف. وكذلك السعي ينوي عنه سعي الحج وينوي عنه سعي العمرة. وتعتبر نية طائف به لا كونه طاف عن نفسه ولا محرما. يقول لا يشترط كون هذا طاف عن نفسه الولي أو لم يطف، ولا يشترط كونه طاف كونه محرما، فيصح أن يطوف بالصبي وإن كان غير محرم، وذلك لأنه كالآلة، هذا الولي كالآلة يطوف به وإن كان هو غير محرم، يعني لم يحرم بالحج ولم يحرم بالعمرة، فإنه يصح أن ينوي الطواف عنه وإن كان هو غير محرم بالحج وغير محرم بالعمرة. نعم.
ويصح حج وعمرة من رقيق نفلا لعدم المانع ويلزمانه بنذره، ولا يحرم بنفل أو نذر لم يؤذن له فيه، ولا زوجة بنفل إلا بإذن سيد وزوج، فإن عقداه فلهما تحليلهما ولا يمنعانهما من حج
ولا يمنعها من حج فرض
كملت
يعني
شرطه،
يعني الزوجة لا يمنع الزوج، هذا خطأ مطمئ. نعم.
ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه.
لما بين المصنف رحمه الله أن الصبي يصح الحج منه، وأنه نفل في حقه، وأنه يثاب عليه، وأن والديه أيضا يثابون على ذلك، بين أيضا حكم حج الرقيق وهو العبد المملوك، لأنه تقدم أن المملوك لا يصح الحج منه، لا يجب عليه الحج ولا يجزئه عن حجة الإسلام، لكنه يصح منه الحج نفلا. فبين هنا رحمه الله أنه يصح الحج من الرقيق، والمراد بالرقيق هو العبد المملوك غير الحر، فقال ويصح حج وعمرة من رقيق نفلا، فإنه يكون نفلا في حقه، فإذا أعتق وصار حرا فإنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، لأنها لا تجب عليه إلا بعد أن يكون حرا، ويعتمر أيضا عمرة الإسلام لأنها لا تكون واجبة عليه إلا بعد أن يكون حرا كالصبي، فإنه لا يجب عليه الحج ولا تجب عليه العمرة إلا ببلوغه، فإذا بلغ الصبي فإن الحج يكون واجبا عليه إذا استكمل بقية الشروط، وكذلك العبد إذا عتق واعتقه سيده وصار حرا فإن الحج يجب عليه إذا استكمل بقية الشروط، وكذلك العمرة. فبين المصنف رحمه الله أن الصبي وأن العبد يصح الحج منه، لكنه يكون نفلا، بمعنى أنه يثاب عليه وله أجر، ولوالديه أجر الصبي، ولسيد العبد أجر على أنه أذن له بالحج أو بالعمرة. لكن من المعلوم أن زماننا هذا ليس فيه أرقاء وليس فيه عبيد، لكن المصنف رحمه الله يذكر أحكام هذه المسألة، لأن الأرقاء والعبيد في زمانهم كانوا كثيرين جدا، ويحتاج إلى بيان أحكامهم، لكن في وقتنا هذا ليس فيه أرقاء وليس فيه عبيد، لكن وقت المصنف حينما صنف كتاب رحمه الله وألفه كان العبيد كثيرين، فيحتاج إلى بيان أحكامه. فقال ويصح حج وعمرة من رقيق نفلا، فإنه يكون نفلا ولا يكون فرضا، فلا يكون فرضا إلا بعد أن يكون حرا. قال لعدم المانع، يعني لعدم المانع من صحة حجه، من صحة حجه وعمرته نفلا، ويلزمانه بنذره، يعني أن الحج والعمرة يلزمان العبد بنذره، إذا نذر العبد وقال لله علي أن أحج هذا نذر، أو لله علي أن أعتمر فهذا نذر، فإذا نذر العبد يكون الحج واجبا عليه ولا لا؟ لكن هل هذا الوجوب ماذا سببه؟ سببه النذر، أوجبه على نفسه من غير إجابة من الله، الله لم يجب عليه ذلك لأنه غير بالغ، لكنه أوجب على نفسه، ومثل يعني غير ذلك من أنواع التطوعات، لو نذر أن يتصد، لو نذر أن يصوم تطوع، لو نذر أن يصوم فإن هذا الصدقة تكون واجبة عليه، ما الذي أوجبها؟ أوجبها هو بنفسه بسبب نذره، وكذلك لو نذر أن يصوم لله شهرا فإن الصيام هذا يكون واجبا عليه ولا لا؟ يكون هو الذي أوجب على نفسه. النذر غير مستحب، ينبغي للإنسان إذا أراد أن يفعل عبادة أن يفعلها من غير نذر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فلا ينبغي للإنسان أن ينذر، إذا أراد أن يفعل عبادة يفعلها بدون نذر، لأن في النذر بالحقيقة كان يقول إن شفى الله هذا المريض صمت 10 أيام، كأنه يقول هذا الصيام كأنه يخاطب الله عز وجل ويقول هذا الصيام مقابل شفاءة المريض، لا ينبغي هذا، أو الصدق أو غير ذلك، ينبغي للإنسان أن يفعل ما يريده من تطوعات ومن أعمال صالحة من غير نذر. من غير نذر. قال ويلزمانه بنذره، فإذا نذر العبد حجا أو عمرة فإن الحج والعمرة يكون لازما عليه، لا بد أن يؤديه. ولا يحرم بنفل أو نذر لم يؤذن له فيه. لما بين المصنف أن العبد يصح منه النفل، بين أنه لا يصح أن يحرم بالنفل إلا بإذن سيده، لأن وقته محبوس على سيده وهو في خدمة سيده، ووقته كله ملك لسيده، فلا يجوز أن يحرم بنفل وهو نفل وهو غير واجب عليه، ويهمل ما وجب عليه من طاعة سيده ووليه. لكن إذا أذن له وليه بالحج أو بالعمرة صح ذلك من نعم. وكذلك النذر، إذا نذر فإنه يكون لازما عليه، لكن لا يحرم به إلا بعد إذن وليه، يخبر وليه لأنه قد نذر الحج ونذر العمرة، ويستأذنه في أن يحرم بالحج ويحرم بالعمرة ليؤدي ما نذر، فإن أذن له به أحرم بالحج والعمرة، وإن لم يأذن فلا، لأن وقته كله محبوس على سيده، ووقت العبد كله ملك لسيده، فلا بد من إذنه. قال ولا يحرم بنفل أو نذر لم يؤذن له فيه، ولا زوجة بنفل إلا بإذن سيد وزوج. وكذلك الزوجة، الزوجة لا يجوز لها أن تحرم بحج النفل إلا بإذن زوجها، لأن وقتها محبوس على زوجها، ووقتها كله لزوجها، وهي وواجب عليها طاعة زوجها، فلا يجوز لها أن تعمل شيئا من أنواع العبادات وتتنفل بشيء من العبادات إلا بإذن زوجها، فلا تصوم نفلا وزوجها حاضر شاهد إلا بإذن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تصوم يعني نفلا وزوجها حاضر إلا بإذنه، لأن وقتها كله محبوس لزوجها وهي في خدمة زوجها، ووقتها ملك لزوجها، فلا، ولأن حجها أو صوم حجها أو صومها يمنعه أيضا من الاستمتاع بها، فلذلك نهى الشرع الزوجة أن تصوم أو أن تحج نفل أن تصوم نفلا أو تحج نفلا إلا بإذن الزوج، فلا بد من إذنه في ذلك. قال ولا زوجة بنفل إلا بإذن سيد وزوج. فالعبد لا يصح له أن يحرم بنفل الحج والعمرة إلا بإذن السيد، والزوجة لا يصح لها أن تحرم بنفل الحج ولا بنفل العمرة ولا بالصلاة ولا بالصوم إلا بإذن الزوج، إلا بإذن الزوج. فإن عقداه فلهما تحليلهما. يقول فإن عقدا يعني عقد الحج والعمرة، يعني العبد أو الزوجة، بمعنى أحرم بالحج والعمرة عبد أو زوج أو زوجة، دون أن يستأذن العبد سيدة ودون أن تستأذن الزوجة زوجها، فهل يصح للزوج أن يحلل زوجته يعني يمنعها من الحج؟ وكذلك السيد له أن يمنع عبده من حج النفل وعمرة النفل أو ليس له ذلك؟ يقول المصنف له تحليلهما، يعني يأمرهم أن يتحللوا من الحج والعمرة ولا يمكنهم من ذلك، لأن وقت الزوجة ووقت العبد مملوك لهما، يعني للسيد وللزوج، والواجب عليهما أن يستأذنا، فالعبد يستأذن من وليه وهو سيده، والزوجة تستأذن من وليها وهو زوجها. والقول الآخر أنه إذا أحرم بذلك فإنه لا يحللان، لأن الإنسان إذا أحرم لا يبطل إحرامه شيء، لا بد إلا لا يبطل إحرامه شيء، يجب عليه أن يتم الحج والعمرة، ولا يتحلل من حجه ولا من عمرته، فإذا أحرم به فليس لهما التحليل. هذه رواية في المذهب، وأشار إليها صاحب المقادات بقوله من أحرم زوجته تطوعا أو عبده من غير إذن سمع ليس له في الأشهر التحليل والشيخ كالجمهور لا يمين. فإن عقدا فلهما تحليلهما ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه. ثم بين المصنف أن الزوجة لا يصح له أن يمنع زوجته من حج الفريضة، فإذا وجبت الفريضة على الزوجة بمعنى أنها تحققت لها القدرة والاستطاعة وتوفرت فيها شروط وجوب الحج، فإن زوجها لا يجوز أن يمنعها لأن الحج فريضة، ولا يجوز أن يمنع الزوج زوجته من أداء ما افترض الله عليها من صلوات مفروضة وزكاة مفروضة وصوم فرض وحج الفرض والعمرة الواجبة. كل هذه ليس للزوج أن يمنعها مما أوجب الله عليها، وليس لها طاعته في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أحرمت الزوجة بالحج فرضا فإنه لا يصح للزوج أن يمنعها من المجيء للحج، لكنه لا يجب عليه أن يحج معها وأن يكون محرما معها، ليس واجبا عليه.